الحمد لله على تعريفه وعلى تعرفه وعلى ملاطفته وكريم لطفه. له الحمد إذ خصنا بخاتم الأنبياء وأصفى الأصفياء، وتلالنا على لسانه أعظم النبأ وما يوجب الفوز يوم اللقاء، وقص علينا في سورة الكهف من أخبار موسى والخضر عجبا، ويروى أن الخضر قال لموسى: لو صبرت لأريتك ألفي عجيبة كلها مثل الذي رأيت، ليدلك على عجائب التصريف في الأقدار وحكمة الملك القادر الغفار جل جلاله، وأنه يدبر الأمور ويقضي في الأشياء بحكم لا تستطيع العقول أن تحيط بها ولا أن تحصرها، وإنما يطلع الله من يطلع على كثير من تلك الحكم، كبعض الملائكة وكسيدنا الخضر وبعض الأنبياء وبعض الأولياء، وفوق هذا كل ما ستر عن الجميع أعظم، لأن الصنعة صنعة الأعظم، صنعة الإله الأكرم جل جلاله. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وخاسا وهو حسير، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل ذرة من ذرات الكون تحمل عجائب وغرائب كثيرة، وإنما يهتدي الناس لشيء منها على حسب ما أوتوا من العقل والوعي والفهم وما كشف الحق لهم سبحانه وتعالى أو هيا لبصائرهم أن تدركه. ولله في كل تحريكة وتسكينة أثر شاهد. وفي الإشارة إلى بديع هذا التدبير من العلي الكبير، قال سيدنا علي بن أبي طالب: لو كشف الغطاء ما اخترتم إلا الواقع، لو انكشف الغطاء لكم عن فهمكم عن قلوبكم عن مداركم ما يمكن أن تختاروا في الوجود اللي هو هذا الواقع، لأن هذا تدبير الرحمن الذي أوجد جل جلاله، فهل يمكن أن غيره بيدبر أحسن؟ كيف يعني؟ ما يمكن هذا. فلو انكشف الغطاء عن الحكم للمجريات لقلت هذا هو أحكم شيء، ولا يمكن أحكم منه ولا أعظم منه، سبحان الخالق الحكيم. وصلنا إلى قوله جل جلاله فيما يحكي عن سيدنا الخضر أنه قال لسيدنا موسى: وأما الغلام، بعد أن ذكر قصة السفينة وأنها كانت لمساكين، وأنه يمكن أن يسمى مسكين من يملك شيئا وعنده عمل ولكنه دون كفايته، قال: وأما الغلام الذي رأيتني قتلته، من العجيب أن في كل الوقائع اللي وقعت شيء من الرابطة بأشياء حدثت لموسى من قبل على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان قد وكز واحدا من بني إسرائيل معتديا على واحد من جماعته، فوكزه موسى فقضى عليه. اليوم يقول للخضر: قتلت نفسا زكية بغير نفس. قال له: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وهو كافر مطبوع على الكفر، لا يؤمن بالله قط، ولو كبر لكان فتنة على أبويه، إما أن يتعبهما ويخالفهما ويخرج عن أمرهما ويؤذيهما، وإما أن يفتتنان بحب وعاطفة الأبوة والأمومة فيطعانه في الكفر فيخسران. فكان أبواه مؤمنين فخشينا، إما بمعنى خفنا أو بمعنى علمنا بما أوحى الله إلينا، فخشينا أن يرهقهما يغشيهما طغيانا وكفرا، إما بطغيانه وكفره أو يجرهم ويقودهم هو إلى الطغيان والكفر بسبب رحمتهم بابنهم. في هذا إشارة إلى فلسفة الأولاد والحكمة إذن من وجودهم والفائدة فيهم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن فمع ما جعل الله في الأولاد من زينة ومن ميل في النفوس البشرية ورغبة أن يكون لها الأولاد، فإنه بعد ذلك المؤدى إما أن يكون صلاحا أو فساد، إما أن يكون نجاة أو هلاك، إما أن يكون رفعة أو وضعا، إما أن يكون قرة عين أو سخنة عين والعياذ بالله. قال الله تعالى في شؤون الكفرة الذين ينشأ أولادهم معهم فيعاونونهم على الكفر فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم بها أولا في الدنيا بأن يزداد السوء والشر عليهم، وفي الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله تعالى. إذن فشان الأموال والأولاد من لم يحسن التعامل معهما بمنهج الله ويغلب في قيامه بشانهما وأحوالهما أمر الله وحبه وإرادة رضاه، وإلا تحول نقمة عليه، فإن قام بحق الله فيهما صارتا نعمة، صار المال نعمة وصار الولد نعمة، نعمة المال الصالح للرجل الصالح، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن، يعني كانوا أصحاب بيع وتجارة، كانوا بيعين تجار، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهؤلاء نعم عليهم. وكما سمعتم قصة الشخص الذي كان يشتغل في السوق ومعه الدكان، ثم يأخذ كل ما فاض من ماله ويتقصد أرباب الحضور مع الله والقبال على الله فيواسيهم وقالوا لما لا تعمم صدقتك، قال هؤلاء مشغول القلوب بربهم، فإذا عرضت لهم الحاجة واحتاجوا اضطروا إلى أن يشتغلوا بها، فلأن أرد قلب واحد منهم في الشغل بالله أحب لي من أن أنفق على 1000 يشتغلون بغير الله سبحانه وتعالى. ولما بلغ كلامه الحسن البصري قال هذا كلام عارف، هذا كلام ولي، هذا كلام. ثم بلغه أنه اختل عليه بعض القيام بالعمل فأراد أن يترك الدكان ويرحل، فأرسل إليه قال لا هذا مال وصل إليه حطه في مالك واثبت محلك في السوق، فإن مثلك ما تضره التجارة والبيع وأنت تنفع المسلمين، جلس محلك. فقواه بالمال الذي أعطاه قال استمر محلك في الدكان، أنت مثلك نطمئن عليك في السوق، لا تغش، لا تكذب، لا تخون، لا تخدع، لا تروح للمعاملات الفاسدة، وتسخر كل الفوائد حقك والمال لمواساة أهل طريق الله. محلك في جديد سنة غدمان مثلك يعرف كيف يكتسب بالمال وكيف ينفقه. وفي الحديث أنه لا تزول القدم على الصراط يوم القيامة حتى يأتي السؤال عن المال. ها، فكل صغير وكبير دخل إلى يدي من المال، من أين أخذ، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه سؤالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ها، بأي عملة كان، بأي مبلغ كان، قليل كثير، ترى في سؤالين على أي شيء يدخل تحت يدك من المال، أي نوع، ها، نقد، متاع، أرض، جهاز، أي شيء دخل تحت يدك مال، في سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإلا ماشي ما تمشي رجل من فوق الصراط، سواء بالمرور على الصراط إلى الجنة أو بالوقوع في النار والعياذ بالله تعالى، إلا بعد السؤال عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن فعندنا عن كل مال نتموله سؤالا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ها، نظارتي بيسألوا عنه، في سؤال عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خاتمي هذا سؤال فيه، من أين اكتسبه فيما أنفقه. وكل مال يدخل إلى دائرتي أسأل عنه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله الله الله. ومن كان يعرف قدر هذا السؤال ومن وكيف يكون، يحتاط لنفسه، ينتبه لنفسه. ولهذا كان يقول بعض العارفين، رد درهم شبهة خير من أن تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف، ترد درهم من شبهة ما ترضاه. ومن لم يبالي من أي باب دخل عليه رزق، لم يبالي لا في أي وادي من أودية جهنم أهلكه. وكان ابن عمر يقول، لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا وصمتم حتى تكونوا كالأوتار لم يتقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وكان الشاعر يقول، لا يغرنك من المرء قميص رقع أو إزار فوق نصف الساق منه رفع، أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه، أريه الدرهم تعرف غيه أو ورعه. لهذا لما شاهد في زمن سيدنا عمر على مسألة، فقالوا هذا الشاهد غير معروف عند القاضي ولا عند أمير المؤمنين، قال من يزكيه أن هذا عدل ثقة. جاء واحد فقال أنا أزكيه يا أمير المؤمنين، قال أنت جاورته في منزل، قال لا، قال أنت صاحبته في سفر، قال لا، قال أنت عاملته بالدينار والدرهم، قال لا، قال إنك لا تعرف، لعلك رأيته يصلي في المسجد ويركع، قال نعم، قال اذهب اذهب إنك لا تعرفه، ما تعرفه وتشهد بعد، جاورته في منزل فعرفت مدخله ومخرجه، قال لا، صاحبته في سفر، فتظهر أخلاق الإنسان وسط السفر، قال لا، قال عملته بالدينار والدرهم، قال لا، قال اذهب إنك لا تعرفه، روح هات واحد يعرف الرجال، ما تجيلي أنت شفته يصلح ركوع كثير في المسجد، قال له ما تعرفه، روح هات لي واحد يعرفه. فما قبل تزكية هذا أنه ما يعرفه، وذكر الموازين للمعرفة. جاورته في منزل، صاحبته في سفر، عملته بالدينار والدرهم. كثير ناس يعجبك ظاهره كلامه، وبعدين عند المجاورة ولا عند السفر ولا عند الدينار والدرهم يطلع لك لون ثاني، عقل ثاني وفهم ثاني وكلام ثاني وأسلوب ثاني، خلاص ما ذاك الرجال حوله رب العظيم، ماشي راسخ في الوسط القلب من الإيمان واليقين. الأولاد كذلك، إما منا ونعمة وإلا خسران ونقمة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرون، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار نختبركم به، نختبركم بالأموال، نختبركم بالأولاد، تقومون بالواجب، تؤدون الحق أو تخلون بذلك. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، هما على الإيمان مهيئان للقرب من الرحمن، والموت على الإيمان والخلود في الجنان، فخاشينا إن بقي حتى يكبر أن يرهقهما يغشيهما طغيانا وكفرا، فأحسن لهم يفقدوا الولد. فأردنا أن يبدلهما، وفي قراءة يبدلهما ربهما، والمعنى واحد، أن يبدلهما ربهما أو يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، واحد أطيب ولد مؤمن صالح طيب خير وأقرب رحمة، أوصل للرحم أحسن في البر والصلة، يواصل أبويه ويبرهما ويقوم بحقهما. فيقال أن الله تعالى رزقهما بعد ذلك بنتا صالحة ونشأت وقامت ببرهما، فتزوجها نبي فأولدت نبيا هدى الله به أمة كبيرة. شو بدل هذاك الكافر اللي بيجي أعطاهم الله عوض. ولكن مرجع المعرفة في هذا إلى الإلهام الخاص والوحي الذي تلقاه سيدنا الخضر، إما عبر الملك على القول بنبوته، وإلا عبر الإلهام على القول بولايته وأنه ليس بنبي. فبهذا الوحي الإلهي عرف هذه الأشياء، وليست بمجال عقل ولا مجال فكر، وليس للعقل فيها دخل. يقول: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وكم من إنسان يفرح بمولوده بعدين يتجرع منه المرارات، وكم من إنسان يضايق العين إيش هذا مشكلة، وما نريد الحمل في هذا الوقت وما نريد هذا، ويطلع قرة عين ينفع ونفع كبيرا. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولهذا كان يقول بعض العارفين: إنهما فرحا بولادته وحزنا لوفاته، وأبدلهم الله خيرا منه، فلا يستعجل أحدكم ولا يكره ما قدر الله له، فإنما قدر ورتبه تعالى هو خير لك، فإنما قضى ربك مما لا تحب أبرك عليك وخير مما تحب، تجد الثمرة والنتيجة بعد ذلك فيه سبحان الحكيم. وفي بعض الآثار يروى أن الله يقول: ابن آدم أطيعني ثم لا تخبرني بما يصلحك فأنا أعلم به. خلاص قم على الطاعة عنده، بعدين أنا أعرف إيش اللي أصلح لك، أنا بس برتب لك بدبر لك من عندي جل جلاله. وكم يتمنى الإنسان شيء فيه هلاكه وهو ما هو داري، فيه فساده وهو ما هو داري مسكين، فيحرص عليه لو وقع له هلك. فخل صاحب العلم وصاحب الأمر يختار لك ويدبر جل جلاله وتعالى في علاه. وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، في إشارة إلى أن خير الأسر وجود التوادد بينها والتراحم والتعاطف. وهكذا تجد أسر الصلاح يعيشون وبينهم من الألفة والمودة والأخوة والمحبة بين الوالد والولد والزوج والزوجة والأم والبنت والبنت والوالد والأخ والأخ، معاني من الرحمة والرأفة والمودة تقوى. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، فقامت أمورهم على الرفق وعلى اليسر، وتحابوا وتوادوا، ويكون في هذا خير كثير خير كثير. الله الله. و قال وأقرب رحمة يعني أحسن أداء لحق الرحم من هذا، فإن هذا يركب غيه وطغيانه وراء الكفر ولا يبالي بأب ولا أم إلا أن يستجرهم معه إلى الكفر أو يعقهم ويؤذيهم. يجي واحد ثاني أحسن من هذا، يبدلهم خيرا منه زكاة طهارة ونقاء وخلقا وأقرب رحمة أحسن لصلة الأرحام. وأما الجدار واحد ثالث، وأما الجدار وقد قدمنا أنه كان مما حصل لموسى أنه قد رفع الحجر عن الماء وسقى لبنتي شعيب وعدل الظل وما طلب أجر حوله. وأما الجدار الآن يقول للخضر لماذا لم تأخذ أجر على هذا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكان لغلامين يتيمين، وفيه رعاية اليتيم وإكرام اليتيم ومعرفة حق اليتيم، ولذا كانت مجتمعات الإيمان الصالحة يعيش فيها الأيتام خيرا من خير في حالهم وأحسن في ما يجدون من الرعاية من الذين ليسوا بأيتام. يعطف عليهم المجتمع ويحنو عليهم وينتبه هذا وهذا وهذا منهم، فيحصل لهم أحسن مما يحصل الناس الذين آباؤهم موجودين. هكذا كانت مجتمعات الإيمان، ينشأ اليتيم فيها مكرما. وإن من أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم يكرم، وإن من أبغض البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء إليه. بيت فيه يتيم يساء إليه وينتقص من حقه، هذا من أبغض البيوت عند الله. إذا ما بتحسن رعاية اليتيم خلاص لا تدخلوا بيتك، وخلوا خل غيرك اللي بيقوم بحقه بيحسن إليه وبيأدي وبيعامله مثل أولاده وأحسن زيادة. وهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بإصبعه السبابة والإبهام والوسطى، يعني يكون قريب مني. كافل اليتيم، كافل اليتيم. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال فكان لغلامين يعني طفلين لم يزالا يتيمين في المدينة، فسميت قرية وسميت مدينة حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها. بعدين قال في المدينة نفسها القرية، ففي أن القرية الكبيرة تسمى مدينة، تسمى قرية وتسمى مدينة. قال النبي في مكة وهي أم القرى أمرت بقرية تأكل القرى على المدينة أيضا. يقولون يثرب. يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، وكان تحته كنز لهما، هل أكثر أن معنى شيء من المال ذهب وفضة، وكان تحته كنز لهما. يقول وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالح، يعني مع كل هذه الأوصاف اللي فيهم أنا اعتنيت بهم وقمت بخدمتهم من هذه الحيثية، عندهم أب صالح. فإذا كان الخضر يخدم أبناء الصالحين فما واجب المؤمنين نحو أبناء الصالحين وأبناء الأخيار؟ فإذا نعرف ذلك فكيف بأصلح الصالحين وذرية وعدرة الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال سيدنا الحسن بن علي لواحد من الخوارج يقول بما حفظ الله مال الغلامين؟ قال بصلاح أبيهما قال له فأبي وجدي خير منه. فقعد تقاتلنا يعني إذا كان الله حفظ كنز الغلامين بصلاح أبيهما. قال أنا أبي علي وجدي محمد، فأبي وجدي خير منه، خير من أبوهم الصالح ذاك. هذا الخارجي على عدن قال قد علم قد قيل لنا أنكم قوم خصمون. ها ما يبغى ما رد يقدر. وكان أبوهما صالحا، لكن هذا أبوه جده أصلح الصالحين، جده أصلح الصالحين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من بني إسرائيل رجل صالح. أدو يقول سيدنا جعفر بن محمد إنه كان الأب السابع، جدهم السابع صالح، فحفظ الخيرية في أولاده، وأن الله يرعى بالرجل الصالح أولاده وذريته. ها سبحان الله. كان يقول بعض العارفين في تابع التابعين يقول لولده يا ولدي إني أراك فأزيد في العبادة بيني وبين ربي ليرعاني الله فيك، منشان يرعاني الله فيك يحفظك ويوفقك. ها ولهذا كان يقول بعضهم إذا رأيت في ولدك شيء فاعلم أنك المراد به فأحسن، أحسن فيما بينك وبين الله تعالى، أنت المقصود بهذا. لما تخل المعاملة معه يجي الخلل في أولادك. قال وإن كان الأمر ليس على إطلاقه ولكن هكذا في الغالب. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما، يكبرا ويدركا ويميزا ويعرف الأمور وحقائق الأمور، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وهنا يقول بعض العارفين أن الله أودع في كل إنسان كنزا من المعرفة والنور والبر، وأن مهمة الشيخ يحافظ على هذا الكنز ولكن ما يستخرجه حتى يعي هذا ويعقل ويفهم ويستخرج الكنز نفسه، فهو يحافظ عليه وينتبه منه ويوعي حتى يعقل ويدرك قدامك الكنز، يعني تفتح خرج كنزك. قال ويستخرج كنزهما رحمة ونعمة من ربك، من ربك. الله الله الله. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يقول لموسى ربك هذا إلهك الذي رباك يربي الأشياء كلها من حواليك، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، أنا ما هو بعقلي ولا بخطتي ولا بتفكيري صلح هذه الأشياء، إنما أمر منه، وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستع عليه صبرا. فهمت أو ما فهمت؟ وقيل إن هذا الكنز كان لوح من ذهب فيه مكتوب حكم، فيه تعجبات ممن أيقن بالموت، ممن أيقن بالحساب كيف يغفل، ممن أيقن بالقدر كيف يحزن، ممن أيقن بالرزق كيف يتعب، ممن أيقن بتقلب الدنيا بأهلها كيف يركن إليها، ومتجن متقلب بلو كيف يركن إليها. وكان تحته كنز لهما، قال له هذا تاويل ما لم تستع عليه صبرا. ثم يحدثنا الحق في خاتمة السورة عن قصة ذي القرنين، ويختم لنا بالآيات المباركات التي لها خصائص في حفظ الإنسان عند منامه وتنشيطه للقيام في الوقت المبارك، وهي مما ورد في الحديث كما سمعنا أن المحافظة عليها لا تضره فتنة الدجال، أعظم فتنة. من يقرأ 10 آيات من أول سورة الكهف، وفي رواية 10 آيات من آخر الكهف، لا يضره الدجال ولا فتنته. ذلك فضل الله علينا بواسطة نبينا. نسأل الله أن يملأ قلوبنا إيمانا، وأن يرزقنا إحسانا، وأن يهبنا جودا، وأن يسعدنا سعودا، وأن ينظمنا في سلك من أحب، وأن يقربنا في من قرب، وأن يوفر لنا الحظ والنصيب من العشر الأواخر وما فيها من جوده الغامر، ويجعل لنا في كل ليلة قربا، وفي كل ليلة معرفة وحبا، وفي كل ليلة شوقا ووجها، وفي كل ليلة ارتقاء واعتلاء. اللهم بارك لنا في هذه الليالي واسعدنا فيها، فإنها محطة الفضل الذي لا يدخله حساب، والجود الذي لا يزال منصبا ينساب على كل من تعرض لرحمة الكريم الوهاب. اللهم اجعلنا من أسعد أمة نبيك بهذه الأيام وبهذه الليالي وما فيها من الجود والإكرام والفضل والإنعام، يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.